نبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نستهل هذا العام الدراسي الجديد بحديث عن الإمام الصادق عليه السلام عن أمير المؤمنين يرويه الكليني في الكافي عن عدة من أصحابنا في صفات الطالب العلم، الخصائص التي لا بد وأن يتزين بها ويكون علمه وفضيلته مقتضيا لها. عن أبي بصير قال: سمعت أبا عبد الله يقول عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يقول: يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فتكون هذه الفضائل علامة قرينة على ثبوت العلم في شخص من العالم، فإن لم تكن معناه أن علمه ليس بعلم. يا طالب العلم، إن العلم ذو فضائل كثيرة، فرأسه التواضع، وعينه البراءة من الحسد، وأذنه الفهم، ولسانه الصدق، وحفظه فحص، وقلبه حسن النية، وعقله معرفة الأشياء والأمور، ويده الرحمة، ورجله زيارة العلماء، وهمته السلامة، وحكمته الورع، ومستقره النجاة، وقائده العافية، ومركبه الوفاء، وسلاحه لين الكلمة أو لين الكلام، وسيفه الرضا، وقوسه المداراة، وجيشه محاورة العلماء، ومآله الأدب، وذخيرته اجتناب الكبائر، وذخيرته اجتناب الذنوب، وزاده المعروف، وماؤه الموادعة، ودليله الهدى، ورفيقه محبة الأخيار. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وقعا أن نكون على هذه الصفات والخصال، لا على عكس منها، فإن هذه الأيام أو قبل هذه الأيام هكذا في كل أيام في كل الأزمنة، العلم غالبا ما يكون سببا لنقير هذه الصفات، بدل أن يكون سبب للتواضع يكون سبب للتعالي، تكبر سبب يكون براءة من الحسد يكون بالعكس، وهكذا. مهم واقعا الاهتمام بهذه الخصوصيات التي تذكر في الروايات في كلمات المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام. وقد ذكرت في بعض الكلمات السابقة أنه في سابق السنين في الحوزات العلمية كان يوجد خطان، خط التعليم وخطان متلازمان، وكان العلماء يلتزمون بهما معا، التثقيف العلمي والتعليم، ومعه أو قبله أو بعده ممزوجا معه التزكية. كان لهذا الثاني أيضا خط رسمي مجسد من خلال أساتذة تلاميذ بحوث دراسات رياضات، لكن مع الأسف هذا الخط الثاني بدأ يضمر بالتدريب. حينئذ برزت هذه الظواهر التي قد تكون غير منسجمة مع هذه الأوصاف التي يذكرها الإمام سلام الله عليه في هذا الحديث وفي أمثاله من الأحاديث. في السنة الماضية انتهينا من الجزء من أكثر الجزء الأول من مباحث الألفاظ في الأصول، وبقي من هذا الجزء بحثان رئيسيان: بحث في ثمرة القول بوضع الهيئات والحروف للمعاني الحرفية الجزئية والنسبية، وبحث المشتق. بقي هذان البحثان. البحث الأول من هذين البحثين سوف يأتي بمناسبة الأبحاث القادمة، بمناسبات مهمة في أبحاث قادمة في بحث الأوامر والتقسيمات الواجب إلى الواجب المشروط والواجب المطلق، في بحث المفاهيم يبحث عن هذه الثمرات بشكل مفصل. ومن أجل أن لا يكون تكرار نترك البحث عن ذلك إلى تلك المواضع التي هي مواضعها العملية. البحث الثاني الذي هو بحث الباقي وهو بحث عن المشتاق، والذي تقدم جانب منه وهو الجانب التركب والبساطة في المشتاق، بحثناه أيضا من عنوان آخر من بحوث ما قبل التعطيل. هذا البحث أيضا أجد أنه ليس بالدرجة المهمة التي نحتاج إلى أن نبقى فيها مدة، خصوصا بعد أن اتضح أنه مسلم اليوم بأن المشتق حقيقة في المتلبس ومجاز في المنقضي كما هو مجاز في من سوف يتلبس، إلا إذا كان الإطلاق بلحاظ حال الجاري الذي هو من الحقيقة، وليس فيه شيء خلاف بين الأصوليين. ولهذا من المناسب أن يترك بالتدريج هذا البحث بعد أن خرج عن دائرة الاختلاف أصلا بين الأصوليين والفقهاء. وننتقل إلى البحث الأوامر الذي هو الجزء الثاني. لعلنا نستطيع في هذه السنة الدراسية إذا وفقنا الله تعالى أن نكمل الجزء الثاني. في الأوامر البحث يقع في مادة الأمر أولا وفي هيئة الأمر أخرى. والبحث في الأوامر وفي هذا الجزء جزء من يرجع إلى البحث في التحديد المدلول التي من البحوث اللفظية اللغوية بحسب التقسيم المتقدم، أي بحث عن ما هو المدلول لمادة الأمر تارة ولهيئة الأمر أخرى. وهناك بحوث أخرى بحثها الأصوليون في بحث الأوامر هي مرتبطة ببحث الأوامر، بحوث عقلية داخلة في الاستلزامات العقلية بحسب الحقيقة، البحث عن أن الوجوب شيء هل يقتضي وجوب مقدمته. وهذا البحث إن كان أوسع من الآمر، أي لا يكون مخصوصا بما إذا كان الوجوب قد ثبت بالآمر مثلا بأي شكل ثبت، حتى لو ثبت بدليل غير لفظي كالإجماع دليل لبي ثبت وجوب شيء أيضا يبحث لأن وجوبه هو ليقتضي وجوب مقدمته أو لا. وإن كان قد طرح في الأصول القديم الكلاسيكي بعنوان الأمر بالشيء هل يقتضي الأمر بمقدمته أو لا، لأن ذاك العنوان عنوان غير سليم، ولهذا جعل هذا من بحث الاستلزامات العقلية. وكذلك الأمر أن وجوب شيء هل يقتضي النهي عن ضده العام أو الخاص أو لا، ويدخل في أبحاث التزاحم التي هي من الأبحاث المهمة. وهكذا هذه بحوث بحسب الحقيقة ترتبط بمدلول الأمر وهو الوجوب أو الطلب، وأنه هذا المدلول ماذا يستلزم عقلا من استلزامات أخرى ومن علاقات مع الأحكام الشرعية الأخرى في مقدمة هذا الواجب أو في ضد هذا الواجب. على كل حال، فالقسم الأول من هذه البحوث الأوامر التي هي بحوث لغوية لفظية يقع في جهتين أو في فصلين، فصل في مادة الأمر أي كلمة ألف وميم وراء أمر، أمر يعني الأمر ويأمر وآمر، وبحث عن مدلول هيئة الأمر، هيئة أي صيغة إفعال وما نضاهيها من الصيغ الأخرى. أما البحث في مادة الأمر وتحديدها لمعنى مادة الآن يقع فيه من جهات عديدة، فإن المادة مدلول المادة مدلول اللاف، البحث فيه يكون من حيثيات وقع البحث فيها عند الأصوليين أو اللغويين في تلك المادة أو في تلك الهيئة. ففي مادة الآن أيضا وقع البحث من جهات في معناها، الجهة الأولى في تحديد أصل معنى الأمر، كلمة أمر ما هو أصل معناه، هذا الاسم الذي هو اسم جنس لا محالة، ما هو المفهوم الذي وضع له كلمة الأمر، وهل له معنى واحد أو معاني متعددة، وما هي تلك المعاني. عادة يذكر للأمر لمادة الأمر معاني عديدة، يذكر أن من معاني الأمر الشيء، من معاني الأمر الواقعة، الحدث، الفعل، الغرض والطلب، ومنها الطلب أيضا. هذه معاني تذكر في كتب اللغة لمادة الأمر، إلا أن هذه المعاني الأصوليون حاولوا تلخيصها وإرجاعها إلى معنى أو معنيين، وجدت هنا محاولتان أو مثلا موقفان، موقف وقفه المحقق الخراساني قدس سره من إرجاع هذه المعاني إلى معنيين رئيسيين، وأما المعاني الأخرى فالإضافات أو الخصوصيات الزائدة الموجودة فيها مستفادة من دوال أخرى بحسب الحقيقة. الغرض مثلا يستفاد من قولي جئت لأمر كذا أي لغرض كذا من اللام مثلا، أو سائر الأمور، سائر الدوال وسائر النكات التي قد تذكر، أو الأهمية قد تستفاد من دال آخر، لا أن الأمر وضع على الشيء للأمر الخطير والمهم ونحو ذلك. فأرجعه المحقق الخراساني إلى معنيين، المعنى الأول هو الطلب، هو المعنى الحدثي الذي فعله من الأفعال، حدث من الأحداث. معنى آخر جامد هو الشيء، قال الأمر يأتي بمعنيين، الأمر أحد بنحو المشترك اللفظي موضوع لمعنيين، الطلب والشيء. والأمر من الطلب يجمع على أوامر، ومن الشيء بالمعنى الآخر على أمور، وبين أيضا الفروق بينهما. هذا أصل هذا الكلام، وإن كان سوف نقبله نحن فيما بعد، من أن الأمر مادة الأمر مشترك لفظي بين معنيين متباينين، إلا أنه مع ذلك وقع موقع الإشكال من قبل بعض الأعلام، من قبل المحققين الأصوليين بعد صاحب الكفاية كالمحقق النائيني والمحقق الإصفهاني، فذكروا أن المعنى الأمر الثاني الذي هو الشيء ليس كما ذكر، ليس الأمر مسابقا مع الشيء في معناه الآخر، بل الأمر معناه الآخر فيه معنى فيه خصوصية مثلا حدثية أو كحدثية، أحدهما جعل الأمر بمعنى الواقعة والحادثة، والآخر بمعنى الفعل والحداث، واستشهد على ذلك بأننا نجد أن الأمر لو كان بمعنى الشيء في معناه الثاني كان يصح حينئذ إطلاقه، كان ينبغي أن يكون مرادفا مع كلمة الشيء، وكل ما يطلق عليه شيء ينبغي أن يطلق عليه أمرون، مع أنه ليس كذلك. فالأعلام مثلا لا يطلق عليها شيء، لا يطلق عليها أمر، مع أنه يطلق عليها، لا يقال زيد أمر أو هذا الرجل أمر، لكن يقال زيد شيء. وهذا دليل على أن مادة الأمر في معناه الثاني وهو الشيء ليس مرادفا مع الشيء، بل أخذ فيه خصوصية حدثية وصفية ونحو ذلك من الأمور. فجعلوا الأمر بمعنى الحادثة مثلا أو الواقعة أو الحادثة الخطيرة، أو جعلوه بمعنى الفعل كمحق الإصبعاني. ثم حاولوا إرجاع المعنيين إلى معنى واحد، الحادثة والواقعة والشيء أيضا يرجعوا إلى معنى، مع الطلب إلى معنى واحد، على ما سوف يأتي في المحاولة الثانية والموقف الثاني. أصل هذا الكلام أن كلمة الأمر في معناه الثاني لا يرادف الشيء، فلا يطلق على الذوات الأعلام، هذا أمر مقبول، يعني واقعا نجد أن هناك عناية في إطلاق الأمر على الذات العلمية المحضة، بقولنا زيد أمر. إلا أن تقييد الأمر أيضا بخصوص الواقعة أو فضلا عن الواقعة الخطيرة أو الحادثة أو نحو ذلك، أيضا هذا التخصيص لعله أقل من مدلول الأمر في إطلاقه الثاني ومعناه الثاني، بمعنى أن حيثية الخطورة والأهمية والوقوع والحدوث، هذه الخصوصيات ليست مأخوذة في الأمر يقينا، لأنه يمكن أن نطلق الأمر على أمور لا تكون واقعة بل تكون مستحيلة الوقوع. كل اجتماع النقيضين أمر محال، شريك الباري أمر محال، أنه لا يقع اجتماع النقيضين ويدعى أنه محال، إلا أن يراد من الواقع يعني الواقع بحسب المفهوم، يعني المفهوم الذي يمكن أن يقع قطع النظر عن إمكان وقوعه في الخارج وعدم إمكان وقوعه. وهكذا الكلام فلان أمر غير مهم، غير مثلا خطير، فإنه لو كان هناك اختصاص بالأمر الخطير لكان حمل غير الخطير عليه نحو تهافت في الاستعمال، وليس كذلك. بل يمكن أن يدعى أننا نجد أن كلمة أمر يطلق أيضا على أمور على المعاني الجامدة، لكنها المعاني الجامدة الجنسية التي لها دلالة على حيثية وصفية فيها، لا الأعلام المتمحضة في العالمية. قد يقال النار أمر ضروري مثلا في الشتاء، الماء أمر ضروري في الصحراء، السلاح أمر ضروري للجيش، وهكذا. قد يطلق كلمة الأمر على أسماء الأجناس التي ليست أحداثا لكن فيها جنبة وصفية، فالمفهوم الآخر الثاني الذي وضع له الأمر لا يرادف الشيء بعرضه العريض كما يقول صاحب الكفاية، الذي يشمل الأعلام والذوات المتمحضة في الجمود والعلمية والذاتية، ولا أيضا مقيد بهذا القيد الحدثي الذي جعله المحقق النائمي أو المحقق الإصفهاني في المعنى الثاني للآب، بأن أرجعوه إلى المعنى الحادثة أو الواقعة أو الواقعة الخطيرة أو نحو ذلك. فالمعنى بينهما أوسع من هذا وأضيق من ذاك. كل ما له خصوصية وحيثية وصفية سواء كان واقعة أو حادثة وحدثا، فضلا من أن يكون خطيرا أو لم يكن كذلك، كان جنسا من الأجناس وشيئا من الأشياء، هذا أيضا يصح أن يطلق عليه كلمة الأمر. يبقى المحاولة الثانية أن هذين العالمين بعد أن أرجع المعنى الثاني إلى الحادثة والواقعة ربط نفسهما إلى إرجاع حينئذ المعنيين إلى معنى واحد. جاءت هناك كلمات في تقديرات أبحاثهم أو كتاباتهم. المحقق الإصفهاني حاول أن يرجع المعنى الثاني الجامد إلى المعنى الطلبي، معنى الغير الطلبي إلى المعنى الطلبي، بأن يقول أن أمر إنما يطلق على الحادثة والفعل أنه أمرون، باعتبار أن الفعل والحدث في معرض أن يتعلق به الطلب، كما يقال مطلب ليس يقال هذا الفعل مطلبي ومطلبون، أي يقع متعلقا للطلب، فكذلك يقال أمر. بس إطلاق الأمر على الحدث باعتبار معرضيته لأن يطلب، فالأمر معناه الطلب، وهذا الطلب الذي هو معنى الأمر الوحداني يطلق على متعلقه أيضا بمناسبة أنه متعلق للطلب، بعناية أنه هذا هو المتعلق الذي يكون في معرض تعلق الطلب. وهذا المعنى وهذه المحاولة واضحة الجواب، فإنه مضافا إلى أن إطلاق مضافا إلى عدم قبول مبنى، لأننا قلنا أن الأمر أوسع من الحدث، يطلق على اسم الجنس أيضا، يطلق على المعنى الذي لا يكون فعلا لا يكون حدثا. من الواضح مضافا إلى ذلك أننا حتى لو قبلنا اختصاص إطلاق الأمر في معناه الثاني على خصوص الواقع أو الحدث والفعل، مع ذلك من الواضح أن إطلاقه عليه ليس بحيثية كونه في معرض الطلب، بل لا تلحظ هذه الحيثية أصلا، حتى ما لا يمكن أن يكون في معرض الطلب ولا يكون مطلوبا بأي شكل من الأشكال أيضا يطلق عليه أنه أمر. هذه الحيثية لا تلحظ، مع أنه لو كان إطلاق استعمال الأمر في معناه الثاني الجامد بلحاظ هذه الحيثية، بلحاظ معرضية الحدث والواقع والفعل لأن يكون تحت الطلب، إذن كان ينبغي أن يلاحظ هذه الحيثية أنه تكون ملحوظة ولو بنحو تعليلي لا تقييدي، فإنه لا يكون كذلك. هذه المناسبة لا تلحظ ولا ينبغي ولا يجب أن تلحظ أيضا في إطلاق الأمر في معناه الثاني. فهذا هذا الكلام غير تام. المحقق النائيني حاول أن يرجع المعنى الطلبي إلى المعنى الغير الطلبي، ويقول أن الآن مادة الأمر معناه الواقعان، والطلب إن طلب الذي هو يسمى بأمر بأنه واقعة من الوقايع، مصداق من مصادق هذا الواقع يسمى أمرا. طلب المثل عالي من الداني، طلب الآمر من المأمور، إنما يسمى أنه طلب أمر لأنه وقعت منه صدرت، فهو مصداق للواقع. هذا الكلام أيضا غير صحيحين واضح البطلان، باعتبار أنه أولا لو كان بهذا كإطلاق الأمر على الطلب باعتبار كونه مصداقا لمفهوم الواقع، إذن ينبغي أن لا يميز بين الطلب التكويني والسعي التكويني نحو إيجاد شيء، تحصيل شيء من قبل الطالب بنفسه، كما لو سعى هو لأن يحصل على ماء مثلا، وبين أن يأمر عبده أن يأتي بالماء، الطلب التشريعي. وقد يأتي فيما بعد أو هنا نبين أن مادة الأمر إنما يقال أنه موضوع للطلب، موضوع للطلب التشريعي لا التكويني، فالساعي من قبل الطالب نحو تحصيل شيء لا يسمى أمرا. طالب العلم الذي يسعى لتحصيل العلم لا يقال أنه يأمر بالعلم، وإنما الأمر في إطلاقه الأول على الطلب مخصوص بالطلب من الغير الذي يسمى بالطلب التشريعي، يعني أمر الغير بأن يفعل هذا الفعل، هذا هو طلب الغير بأن يفعل فعلا، هذا هو الذي يسمى أمرا. إذن لو كان بنكتة كونه مصداقا للواقع. لا فرق بين الطلبين التشريع والتكوين، كل منهما مصداق لواقعته. سعي الإنسان نحو تحصيل شيء بنفسه أو سعيه لأن الغير يحقق فعلا من الأفعال يقوم كلاهما واقعة، فلماذا أن هذا يقال أمر له وذاك لا يقال له أمر في إطلاقه الأول؟ هذا دليل على أنه ليس إطلاق الأمر على الطلب التشريعي من باب كونه مصداقا للواقع، وإلا لم يكن فرق بين الطلبين والسعيين والسعي الإنسان نفسه وطلبه من الغير. هذا أولا، مضافا إلى أنه من الواضح أن مادة الأمر حينما يستعمل بمعنى الطلب مأخوذ يلحظ في مفهوم الطلب، لا مفهوم لا أن الطلب بما هو مصداق للواقع، فإنه لو لوحظ الطلب بما هو مصداق للواقع مفهوم الطلب حينئذ لا ينبغي أن يفهم منه، مع أنه يفهم منه، والدليل عليه أنه والشاهد عليه أنه يتعلق الأمر بهذا المعنى يتعلق بالمطلوبين، فيقال أمره بأن يأتي مثلا بالفعل الفلاني، بينما مفهوم الواقع ليس له تعلق بالغير ولا بمتعلق وهو الفعل الذي يطلب من ذلك، بخلاف مفهوم الطلب له تعلق بالفعل المطلوب وبالشخص المطلوب منه. وهذه الخصوص أنشئتم قلتم مفهوم الطلب مفهوم كأنه له إضافة إلى المطلوب والمطلوب منه، ونفس هذه الإضافة محفوظة في مادة الأمر في إطلاقه الأول. فلو كان إطلاقه على الطلب من باب كونه مصداقا للواقع فهذه الخصوصيات المفهومية للطلب كيف تستفاد حينئذ من مادة الأمر؟ إذن فهذا أيضا واضح البطلان ليس بتام. إرجاع كلا المعنيين إلى معنى جامع هذا أيضا لا موضوع له، بأن نقول نتصور معنى وحدانيا جامعا بين الواقعة والطلب أو بين الفعل والحدث والطلب، هذا أيضا غير صحيحين، باعتبار أن هذا الجامع ليس إلا هو مفهوم الواقع الذي قلنا أنه فإن الطلب مصداق للواقع، ولا يتصور مفهوم آخر جامع يمكن أن يكون واجدا لجميع هذه الخصوصيات، بل في نفسه أيضا مستبعد أن يكون، بل غير محتمل أن يكون مادة الأمر موضوع لمعنى واحد جامع، لكن بين الحدث والواقعة مثلا وبين الطلب، لكن يستعمل في كل منهما مثلا من باب أنه مصداق لذاك الجامع. إذ لو كان كذلك حينئذ يلزم منه أن يكون لمادة الأمر مفهوم واحد، والتعامل اللغوي سوف يكون الاشتقاقي مع هذا المفهوم يكون تعاملا واحدا، هذا المفهوم إما مفهوم مشتق أو مفهوم جامد، وهذا المفهوم حينئذ ينبغي أن يكون بأحد النحوين، لا يمكن أن يكون بكلا النحوين، لأن كل مفهوم وحداني إما مشتق أو جامد، مع أننا نرى أن مفهوم الطلب ما أن مادة الأمر في مفهومه الأول وهو الطلب يتعامل معه في اللغة تعامل المفهوم المشتق، ولهذا يشتق من آمر مأمور أمر يأمر أمر، كل المشتق اشتقاقات الفعلية يستفاد من حين ذناب الاشتقاقات كيف استفيدت كيف استعملت إذا كان هناك معنى جامع هذين المعنيين كانا مصداقين لذاك الجامع، فإن هذا معناه أنه في مقام الاشتقاق لوحظ المعنى المصداقي لم يلحظ المعنى الذي وضع له اللاف، لوحظ أحد المصداقين فاشتق منه ولوحظ المصداق الآخر فلم يشتق منه. وكذلك في كيفية الجامع، فإن أشرنا أن صاحب الكفاية أيضا قال وهو أيضا ثابت لغويا أن الآمر بمعنى الطلب يجمع على أوامر، فإذا قيل أوامر يعني طلبات، أوامر الله سبحانه وتعالى أوامر النبي لا بمعنى أشياء وأمور، حينما يراد في المعنى استعمل في المعنى الآخر وهو الشيء أو مثلا المعنى الأضيق من الشيء أطلق الشيء الذي له حيثية وصفية لا علمية ولا جزئية حقيقية مثلا أو الواقعة أو الحادثة يعني نجمع على أمور أمور هذه أمور هنا أمور أي أشياء أي عدة أمور يعني كيف صار أحد المصداقين يجمع على صيغة للجمع والمصداق الآخر يجمع على صيغة أخرى هذا كله ليس له مشابه في اللغة فإن الجمع هيئات الجمع تدخل على المادة بلحاظ المعنى الموضوع له لا بلحاظ الأمور المصداقية التي تكون خارجة عن المعنى غاية أم خصوصيات زائدة عن المعنى مقرونة مع مصداق ذلك المعنى إذن فاختلاف الجامع صيغة الجامع للمعنيين في الأوامر والأمور وكذلك اختلاف الأمر الذي بمعنى الطلب من حيث كونه مشتقا وله اشتقاقات يشتق من كل الاشتقاقات الصرفية بخلاف الأمر بمعنى الشيء أو بمعنى الحادثة والواقعة هذان يعتبران بحسب الحقيقة قرينتان وشاهدان لغويان على أن الحق مع صاحب الكفاية من أنه في أصل المطلب في أن المعنيين معنيان متباينان وأن اللفظ مادة الأمر موضوعة بنحو الاشتراك اللفظي لكل من المعنيين أحدهما معنى حدثي يشتق منه ويكون جمعه أيضا على أوامر والآخر معنى غير حدثي لا يشتق منه لا محالة ويجمع على أمور وترمى هذا المعنى الآخر ليس مطلق الشيء كما ذكر صاحب الكفاية بل أضيق من مطلق الشيء الشيء الذي له حيثية وصفية مثلا بحيث يصدق على الحوادث وما يكون كالحوادث والأسماء الأجناس التي أيضا فيها هذه الحيثية هذا ما يرجع إلى مادة الآن ويأتي من ناحية أصل المعنى فثبت أن مادة الآن معناه عبارة عن هذين المعنيين بنحو الاشتراك اللفظي بعد هذا يبقى تأتي جهة أخرى أن المعنى الأول من هذين المعنيين الذي هو مقصود الأصولي بأبحاثه هنا اللغوية وهو المعنى الطلبي هذا المعنى الطلبي هل مأخوذ فيه خصوصية زائدة على أصل الطلب أو لا وهذا ما يأتي إن شاء الله.